إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الواقع الذي يعيشه المسلمون هذه الأيام لهو واقع مرير، واقع صعب جدا تتفطر له القلوب ويأسى منه الفؤاد. إنه واقع يستحيي المؤمن الصادق أن ينظر فيه لما آلت إليه حال المسلمين. وإن هذا الواقع المرير قد اختصر في قضية واحدة ابتلي بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وفي بقعة صغيرة نكل فيها بأهل الإسلام. تلك هي أحداث غزة التي تدمي قلب كل مؤمن صادق، أحداث عظيمة يتسلط إخوان القردة والخنازير على أهل الإسلام فيسومونهم سوء العذاب. دمروا بيوتهم، هدموا كل جميل في أرضهم، قتلوا الأطفال والنساء والرجال، شردوا أهل تلك المنطقة وجوعوهم وحاصروهم، والناس ينظرون. أي واقع هذا؟ وأي حال يعيشه المسلمون يا عباد الله؟ إن هذه الأمة تمر بأزمة مرضية شديدة، والله إن هذا لشيء عجاب. من أمة الإسلام والتوحيد والإيمان والإحسان، من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيها أعداد هائلة، وفيها المليار ونصف المليار ممن ينتسب إلى الإسلام، مع شرذمة قليلة من اليهود الذين من ورائهم كل عدو للإسلام وأهله. فلا تظنن أن هؤلاء اليهود يقاتلون وحدهم، إنما من ورائهم النصارى، فإنهم يتفقون معهم على حرب أهل الإسلام، ومن ورائهم الملحدون والمشركون، ومن ورائهم المنافقون الذين لا يهمهم أمر الإسلام، وإنما يهمهم أنهم يكونون في منأى عن أي مشكلة أو أي معضلة. قال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. تأمل هذه الآية يا أيها المسلم. ما يود، أي ما يتمنى، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يتمنون أن ينزل على المسلم من ربه أدنى خير، فقلوبهم ممتلئة على أهل الإسلام، ولكن هذا البلاء لن يدوم كثيرا، فإن الله عز وجل وعد أهل الإسلام بالنصر والتمكين، والعاقبة للمتقين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الأحداث العظيمة إنما هي إرهاصات لزوال دولة اليهود بإذن الله سبحانه وتعالى، إرهاصات لنهاية اليهود، فإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالله عز وجل محول الأحوال ومغير الأحوال من حال إلى حال سبحانه وتعالى، فلعل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الشرك من اليهود والنصارى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا بؤس يدوم ولا سرور، ولا بد أن تكون عاقبة الظالم وخيمة، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. فإنا نرجو الله عز وجل ونؤمل بزوال دولة اليهود وبنصر الإسلام وأهله، فالله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكن يا أيها المسلمون، إذا نظرنا إلى أسباب الفشل الذي يواجه هذه الأمة ويؤخرها عن أن تدفع عن نفسها وعن إخوانها المسلمين، نجد أسباب الفشل كثيرة، وهذه مصيبة. ورب العزة يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بما كسبت أيديكم، فمصيبة أهل غزة بما كسبت أيدي المسلمين من أنواع الفشل وطرق الضياع حين أضاعوا طريق السداد. فمن أهم أسباب الفشل التي أدت بالمسلمين إلى ما هم فيه مخالفة الأوامر الشرعية وترك الدين والإعراض عنه، إما إعراضا كليا عياذا بالله، وإما إعراضا جزئيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. حديث واضح يا أيها المسلم، حديث واضح جلي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الذل ويذكر سبب العزة. فذكر من أسباب الذل: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع الربوية. وانظر إلى واقع المسلمين كيف فشى فيهم الربا في تعاملات البنوك والمصارف وفي التعاملات فيما بينهم وفي التداول الإلكتروني وفي غير ذلك مما انتشر في الناس من أنواع وضروب الربا الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى ويمحقه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والعينة نوع من أنواع الربا بتحايل، فانتشرت البيوع التي فيها تحايلات وتؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، فهي والله كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الطريق الصحيح في هذا، فقال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، رضيتم بالزرع أي أخلدتم إلى الدنيا، وأخذتم بأذناب البقر أي في حراثة الأرض. والمعنى أن كل واحد انشغل بشأنه فلم يهمه شأن المسلمين ولم يرفع رأسا بحال الإسلام ولم يكن عضوا فعالا في حماية حوزة الإسلام، إنما أقبل على شأنه. رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. تركتم الجهاد في سبيل الله من جهاد الكفار من اليهود والنصارى ومن جهاد البغاة المعتدين ممن ينتسب إلى الإسلام من رافضة أو غيرهم، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. يسلط الله عز وجل بقدره الكوني، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله يفعل في كونه ما يشاء، يحكم لا معقب لحكمه سبحانه جل وعز. سلط الله عليكم ذلا. متى يرفع هذا الذل عن الأمة؟ لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. وتأمل قوله في هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزعه منكم، بمعنى أن الذل قد صار كاللباس على أهل الإسلام، احتاج إلى أن ينزع نزعا، وذلك لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين، بإقامة شعائر الإسلام، بالإقبال على الله عز وجل، بالإقبال على توحيد الله، بالمحافظة على الصلاة، بشهود الجماعات، بإحياء المساجد وحلقات الذكر، بحسن الخلق وحسن الجوار، ببر الوالدين، بتربية الأبناء والبنات، بالقيام بالحقوق والواجبات، لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا راجع المسلمون دينهم هيأ الله عز وجل لهم الأمر الذي يكون فيه عزهم، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن أسباب الفشل يا عباد الله التفرق والتشرذم والتحزب الذي ضرب بأطنابه في أمة الإسلام، والذي انتشر انتشارا عظيما فيما بينهم، تفرقا باسم الدين، وتفرقا في الدنيا، وتفرقا في الأرض والحدود. انظروا إلى بقاع أهل الإسلام، كم دولة لأهل الإسلام، دول كثيرة فيها الحدود، وفيها كذلك أيضا صرف أكثر الإمكانيات لترسيم الحدود، وليحافظ كل واحد على حده، ويحارب من اعتدى عليه. فتمزقت رقعة الإسلام الواسعة، كيف كانت رقعة الإسلام زمن الخلافة الراشدة، ثم في زمن الدولة الأموية، ثم في زمن الدولة العباسية، كيف كانت تلك الرقعة الواسعة من الأرض كلهم تحت خليفة واحد وإمام واحد، وجيوشهم تجمع تجميعا واحدا، وتصدر عن قول رجل واحد، فكانت لهم عزة وهيبة في ذلك العصر وتلك الأيام. فأما دول كثيرة متعددة متناحرة بينها القطيعة وبينها المشاكل والإشكاليات وترسيم الحدود، وبينها المناكفات السياسية والمصالح الخاصة، وكل يطمع أن يكون هو الأعلى وغيره دونه، كيف يكون لأهل الإسلام قوة ضاربة؟ لا يكون إلا باجتماع أهل الإسلام. وتفرقوا أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فيا أيها الناس، هذا نوع من أنواع الفشل، لأن التشرذم والتفرق يسبب الضعف. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والريح القوة، تذهب ريحكم. فيا أيها الناس، هذا من أسباب الفشل، وعلاجه في الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الحزبيات ولاء وبراء ضيق، يوالي ويعادي من أجل حزبه، وينتصر لحزبه، ويمكن من كان من حزبه، ويعادي من لم يكن من حزبه، هذه مصيبة عظيمة تضيع فيها الكوادر وتضيع فيها الإمكانيات البشرية التي تخدم الدين والدنيا على حساب المصالح الحزبية. ومن أسباب الفشل يا أيها المسلمون، من أسباب الفشل كذلك أن العبد يقلد أعداء الإسلام. أعداء الإسلام الذين يجب أن يبغضوا ولاء لأهل الإيمان وبغضا لأهل الكفران، يجب أن يعادوا ويجب أن تمتلئ قلوب أهل الإسلام بغضا وحنقا عليهم، لأنهم أشركوا بالله، لأنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى، لأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن، لأنهم كذلك على موجب هذه العقائد الفاسدة ومقتضياتها آذوا أهل الإسلام، فأخذوا ممتلكاتهم وتسلطوا على بلدانهم وتسلطوا على رؤسائهم وملوكهم وشعوبهم، فيجب أن يبغضوا. فأما أن نقابل أعداءنا بتقليدهم فإن هذه مصيبة وفشل، ومعنى ذلك ألا نزال نرضخ في العبودية لهم ولا نتحرر من تقليدهم. كيف يتأتى أن تكره ذلك اليهودي وذلك النصراني وأنت قد قلدته في أشياء كثيرة، قلدته في أمور بعضها تعلمها وبعضها ربما لا تعلمها، ترى الناس يفعلون أشياء فتفعل مثلهم ولا تدرك أن ذلك من تقليد أعداء الإسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذكر، حديث عبد الله بن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا تهديد وليس بتكفير أن من تشبه بقوم يكون كافرا، إنما هو تهديد. فمن المتشبهين باليهود والنصارى من يصل حالهم بهم إلى أن يكفروا عياذا بالله، لأنهم رضوا بطريقتهم، رضوا بدينهم، أعرضوا عن دين الإسلام. ومنه ما يكون معصية ويكون كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية لرب العالمين سبحانه وتعالى علام الغيوب. فيا أيها الناس انظروا إلى واقعنا، قلدنا أعداءنا، يا ليتنا قلدناهم فيما فيه منفعة، يا ليتنا قلدناهم في علوم الدنيا والتكنولوجيا والصناعات والإبداع الذي أخذوه هم عن أسلافنا، وإنما قلدناهم في أشياء تضر ولا تنفع، منها ما هو من الأشياء المخزية ومنها ما هو من الأشياء التي هي ضياع الأوقات والأعمار. قلدناهم في مآكلهم، قلدناهم في مشاربهم، قلدناهم في ألبستهم، في هيئاتهم، في أعيادهم، قلدناهم في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة نقلدهم ونسعى خلفهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لتتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي الحديث الآخر في الصحيح: لتتبعن السنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال أهل العلم: إنما عبر بجحر الضب لأن الضب إذا اتخذ له جحرا يكون متعرجا لأجل ألا يصل إليه عدوه بأذى، فلو دخلوا جحر ضب لدخله المسلمون وتبعوهم إلى ذلك الجحر اتباعا وتقليدا لأعداء الإسلام. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. ينهانا الله عز وجل أن نكون كالكافرين، نسأل الله العافية والسلامة. فتصحيح هذا الفشل أن نرفض تقليد أعدائنا. عندنا في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه حياتنا، ما فيه عزنا، ما فيه رفعتنا، ما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة. أنبتغي العزة من غير كتاب الله ومن غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنرجع إلى الجاهلية الجهلاء أم نرجع إلى تقليد أعداء الإسلام؟ فيا أيها المسلمون استفيقوا، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أيها الناس، إنا لا نملك في هذا الوضع الراهن الذي نحن فيه إلا أن نعين إخواننا في أرض فلسطين بالدعاء، وأن نسعى في إصلاح أنفسنا ليكون ذلك انعكاسا على صلاح حالنا وحالهم، وأن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يعذرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحلم علينا وأن لا يؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. نسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن ينصرهم وأن يلطف بهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض فلسطين وفي كل مكان من أرض أهل الإسلام ومن أرض الله الواسعة، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واهدهم ويسر هداهم إليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنا نسألك أن ترحم قتلاهم، وأن تعافي جرحاهم، وأن تطعم جياعهم، وأن تعافي مرضاهم، وأن تدفع عنهم البلاء والشدة. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اكفنا والمسلمين شرهم كيف شئت وبما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنهم قد طغوا وبغوا وآذوا عبادك المسلمين. اللهم أري المسلمين فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويذل فيه أهل الشرك والكفر، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح ولاة المسلمين وخذ بأيديهم إلى الحق والهدى. اللهم أصلحهم وأصلح الراعي والرعية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.